أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كان الكلام في كيفية غسل الميت، حيث ذهب المشهور إلى أن كيفية غسل الميت ككيفية غسل الجنابة عند المشهور، فيغسل الرأس والرقبة من الميت أولا، ثم يغسل الجانب الأيمن منه، ثم الجانب الأيسر. لكن ذكرنا أنه ورد في روايتين ما يخالف ذلك، ففي مرسلة يونس أمر بغسل الرأس بالرغوة أولا، اغسل رأسه بالرغوة وبالغ في ذلك، واجتهد أن لا يدخل الماء من خريه ومسامعه، ثم أضجعه على جانبه الأيسر وصب الماء من نصف رأسه إلى قدميه 3 مرات. فبعد أن أمر بغسل الرأس قال اغسل النصف الأيمن من نصف رأسه إلى قدميه، وفي رواية الكاهلي قال وابدأ بشقه الأيمن من لحيته ورأسه، ثم ثن بشقه الأيسر من رأسه ولحيته ووجهه، فاغسله برفق، ثم أضجعه على شقه الأيسر ليبدو لك الأيمن، ثم اغسله من قرنه إلى قدميه. فذكر في مرسلة يونس بعد الأمر بغسل الرأس بالرغوة أنه يغسل نصف رأسه إلى قدميه من جانبه الأيمن، ثم نصف رأسه إلى قدميه من جانبه الأيسر، وحمل ذلك السيد الخوئي على النصف التحتاني العرضي من الرأس، وقال إن ذلك من باب المقدمة العلمية لإحراز غسل الجانب الأيمن والأيسر من الجسد، فإن الرقبة داخلة في الجانب الأيمن والأيسر وخارجة عن الرأس. وهذا غريب، فإنه صرح في بحث غسل الجنابة أن الرقبة داخلة في الرأس، وهو الظاهر العرفي من الرأس في قوله اغسل رأسك ثم اغسل سائر جسدك. وقد ورد في الروايات أن غسل الميت كغسل الجنابة، فكيف يقول السيد الخوئي بأنه يغسل الرأس أولا، ثم الإمام عليه السلام أمر بغسل الجانب الأيمن بما فيه الرقبة، ومن باب المقدمة العلمية قال ابدأ بغسل النصف من الرأس، أي النصف التحتاني العرضي، يعني ما دون الأنف، فإن ظاهر قوله اغسل من نصف رأسه إلى قدمي في الجانب الأيمن هو النصف الطولي، يعني النصف الواقع في الجانب الأيمن، ولكن الصحيح أن نقول بأن ذلك محمول على الاستحباب، كما أن المذكور في رواية الكاهلي أنه يبدأ، وعليكم السلام، في غسل الرأس بالشق الأيمن من الرأس ثم يغسل الشق الأيسر من الرأس ثم يغسل الجانب الأيمن من الجسد من قرنه إلى قدميه ثم يغسل الجانب الأيسر من قرنه إلى قدمه. فلا بد أن نحمل كل ذلك على الاستحباب، لأن موثقة عمار صريحة في عدم اعتبار ذلك، مضافا إلى أنه لو كان واجبا التغسيل للميت بهذه الكيفية لبان واشتهر، مع أنه ليس هذا معهودا بين المتشرع. قرن، القرن هو فوق الرأس، القرن ليس هو العنق. الفارسي يقولون فرق سر. وأما في موثقة عمار فقد ورد فيها ثم تنضح على صدره وركبتيه من الماء ثم تبدأ فتغسل الرأس واللحية بسدر حتى تنقيه ثم تبدأ بشقه الأيمن ثم بشقه الأيسر. فقبل أن يبدأ بغسل الرأس قال تنضح على صدره وركبتيه من الماء، وهذا أيضا لا بد أن يحمل على الاستحباب لخلو بقية الروايات عنه، مضافا إلى ما ذكرنا من عدم معهودية وجوبه بين المتشرعة، وهذه المسألة من المسائل التي كل الناس مبتلين بها، فلو كان واجبا لبان واشتهار. بعد أن كانت الروايات الأخرى في مقام التفصيل وبدأ بغسل الرأس ولم يذكر نضح الماء على صدر الميت وركبتيه، فيعني أن ذلك ليس بواجب، كما ورد في صحيحة يعقوب بن يقطين وصحيحة الفضل بن عبد الملك الأمر بغسل مرافق الميت وميامنه، وهذا أيضا محمول على الاستحباب لما ذكرناه. فالواجب هو نفس ما ذكره المشهور، بل لعله المتسالم عليه بين الأصحاب، حيث لم يعد الفتوى بوجوب أكثر مما ذكره المشهور من لزوم غسل الرأس والرقبة أولا ثم غسل الجانب الأيمن ثم غسل الجانب الأيسر من الميت. هذا. ثم ذكر صاحب العروة أن الأحوط عدم إجزاء الغسل الارتماسي في غسل الميت. غسل الميت كغسل الجنابة. هذا مطلق، غسل الميت كغسل الجنابة مطلق، قيد في جميع هذه الروايات بأن يبدأ في تغسيل الميت بغسل الجانب الأيمن منه قبل الجانب الأيسر، وما من عام إلا وقد فص. نقيد ذلك الإطلاق في قوله غسل الميت كغسل الجنابة بهذه الخطابات المقيدة لها بالترتيب بين الجانب الأيمن والأيسر. أما بالنسبة إلى كيفية الغسل الارتماسي، نقل عن العلامة وابنه فخر المحققين والشهيد الأول والثاني والمحقق الثاني وجمع من الأعلام كفاية الغسل الارتماسي في الميت، ولكن بشرط أن يكون الارتماس في الماء الكثير حتى لا يتنجس بإلقاء الميت فيه. وقالوا بأن هذا مقتضى تشبيه غسل الميت بغسل الجنابة، غسل الميت كغسل الجنابة، ولا إشكال في أنه في غسل الجنابة يجزي الارتماس. ولكن قوى كاشف اللثام عدم الاجتزاء بالغسل الارتماسي في غسل الميت، وقال في الجواهر هذا هو الأظهر، لأن روايات تغسيل الميت كلها مقيدة برعاية الترتيب، وهذه الروايات أخص مما دل على أن غسل الميت كغسل الجنابة. السيد الحكيم قال النصوص الواردة في رعاية الترتيب في غسل الميت منصرفة إلى الغسل إلى فر الغسل بالماء القليل، فإنه هو المتعارف في تغسيل الميت. فلا إطلاق في أدلة الترتيب، ومقتضى إطلاق كون غسل الميت كغسل الجنابة جواز التغسيل الارتماسي. السيد الخوي قال الوارد في غسل الجنابة أن الغسل الارتماسي يجزئ عن الغسل الترتيبي، فالواجب هو الغسل الترتيبي والغسل الارتماسي مسقط للواجب وليس عدلا للواجب. فما ورد في الروايات من أن الجنب إذا ارتمس في الماء ارتماسة واحدة أجزأه ذلك ظاهر في أن هناك شيء يكون الغسل الارتماسي مجزئا عنه، وهو الأمر بالغسل الترتيبي. فوزان الغسل الارتماسي في الجنابة وزان صلاة الجماعة المسقطة للقراءة الواجبة في الصلاة، وعليه فغسل الجنابة المأمور به ليس إلا غسلا ترتيبيا، وتنزيل غسل الميت يكون بمنزلة ذلك الفرد المأمور به من غسل الجنابة، وهو الغسل الترتيبي، لا ما يسقطه ويجزئ عنه وهو الغسل الارتماسي، فإنه لا دليل على تنزيل غسل الميت منزلته. فعليه فالأقوى عدم كفاية الغسل الارتماسي. وأنتم ترون الفرق بين فتوى السيد الخائي بعدم كفاية الغسل الارتماسي في تغسيل الميت وبين احتياط صاحب العروة، وتظهر الثمرة فيما إذا لم يتمكن المغسل من تغسيل الميت بالغسل الترتيبي. فعلى مسلك السيد الخائي ينتقل الأمر إلى التيمم، وعلى مسلك صاحب العروة يجب الاحتياط بالجمع بين الغسل الارتماسي والتيمم. عندنا ملاحظة على كلام السيد الخائي. السيد الخائي قال الغسل المأمور به في غسل الجنابة هو الغسل الترتيبي، هذا غريب. الظاهر العرفي أن الواجب هو الجامع بين الغسل الارتماسي والترتيبي، ولا يظهر من قوله إن ارتمست في الماء أجزأك ذلك أن هذا ليس بمأمور به وإنما هو مسقط للواجب. فإن من يغتسل في الماء غسلا ارتماسيا بنية غسل الجنابة ليس مأمورا بشيء، لأنه أتى بالغسل الارتماسي. فيقول السيد الخوي هذا ليس مستاقا للواجب، والغسل الترتيبي لا يجب عليه لأنه لا معنى لأن يجب عليه الغسل الترتيبي ويكون هذا المكلف مرخصا في تركه، كيف يكون واجبا مع ترخيصه في تركه؟ فالغسل الترتيبي ليس بواجب عليه، والغسل الارتماسي ليس مستاقا للواجب. فإذا ما هو الواجب على هذا المكلف الذي يأتي بالغسل الارتماسي، وكيف ينوي القربة؟ هذا التعبير تعبير عرفي، ولعله من باب أنه ليس بالفرد الأفضل. الغسل الارتماسي يجزئ، لا يتعين الغسل الترتيبي وإن كان لعله أفضل، كما أن الأمر في الجماعة كذلك. كيف نقول بأن جماعة ليس مأمورا بها؟ فإذا من يصلي جماعة ليس مكلفا بالصلاة، لأنه ليس مكلفا بصلاة الفرادى، وإلا كيف يرخص في تركه؟ هل يمكن أن نقول صلاة الفرادى واجبة عليه ولكنه مرخص في تركها، وصلاة الجماعة إذن لا تجب على قول السيد الخوي؟ فإذن أي صلاة وجبت على هذا المكلف الذي يختار صلاة الجماعة؟ الظاهر العرفي أن الواجب هو الجامع بين صلاة الفرادى وصلاة الجماعة، هذا هو الظاهر. فالتكليف تعلق بالجامع، فإذا في غسل الجنابة ظاهر الدليل أن الأمر تعلق بالجامع بين الغسل الترتيبي والارتماس. فما ورد من أن غسل الميت كغسل الجنابة يقتضي عموم التنزيل، فمقتضى القاعدة كفاية الغسل الارتماسي في تغسيل الميت أخذا بإطلاق قوله غسل الميت كغسل الجنابة كما ذكره السيد الحكيم. ولكن حيث إن المشهور خالفوا في ذلك، فالأحوط مع التمكن من الغسل الترتيبي عدم اختيار الغسل الارتماسي. وكيف قال؟ فلا إشكال حتى بناء على عدم الاجتزاء بالغسل الارتماسي أن نغمس الميت في الماء الكثير 3 مرات، وهذا غسل ترتيبي. الغسل الترتيبي لا يعني صب الماء على الميت، الغسل الترتيبي مطلق اغسله بماء السدر، اغسله بماء الكافور، اغسله بماء القراح مع رعاية الترتيب، سواء تصب الماء على جسده أو تلقي الميت في ماء كثير 3 مرات فراعيت فيه الترتيب، هذا ليس غسلا ارتماسيا، غسلا ترتيبيا ولكن بإلقاء الميت في الماء كما في الوضوء الارتماسي. الوضوء لا ينقسم إلى وضوء ترتيبي ووضوء ارتماسي، كل الوضوء وضوء ترتيبي، ولكن لا يتعين صب الماء على الوجه واليدين، بل يمكن غمس الوجه واليدين في الماء. والذين يشكلون في الوضوء من حيث كفاية الوضوء الارتماسي يشكلون في كون البلة المتبقية في اليد اليسرى بلة الوضوء، فيقولون إذا كنت تنوي حين إخراج اليد اليسرى من الماء الوضوء فهذا ليس غسلا إحداثيا، وظاهر الدليل لزوم إحداث الغسل، فلا بد أن تنوي الوضوء حين إدخالك يدك في الماء من مرفقك إلى ذراعك، فإذا أدخلت تمام يدك في الماء تم الوضوء، تم الغسل، وبعد ذلك كل ما يكون عليه من ماء يكون ماء خارجيا لا بلة وضوء. ولكن كما ذكر السيد السيستاني هذا عرفا يعتبر من متعلقات الغسل، فالعرف يرى أن البلة المتبقية في اليد اليسرى بعد إخراج اليد اليسرى من الماء يرى أن بلته بلة الوضوء، وإن شئت قلت الغسل يكون من بداية إدخال اليد في الماء إلى إخراج اليد من الماء عرفا. من المشهور لأجل هذا أشكلوا على الوضوء الارتماسي، وإلا لا يوجد فيه دليل خاص. فإن أجبنا عن مشكلة كون البلة بلة خارجة عن الوضوء جاز الوضوء الارتماسي، وإن لم نجب عن إشكال بلة الوضوء فيمكن أن يدخل الإنسان يده في الماء بنية الوضوء إلى بداية كفه ثم يصب الماء على كفه بنية الوضوء حتى تكون البلة المتبقية في كفيه بلة وضوء. وكيف كان؟ ففي غسل الميت حتى لو منعنا من الغسل الارتماسي فيمكن إلقاء الميت في الماء الكثير 3 مرات، مرة بنية غسل رأسه ورقبته، ومرة أخرى بنية غسل جانبه الأيمن، ومرة ثالثة بنية غسل جانبه الأيسر. المسألة الأولى
به مقتضی حرف ما احتیاجه، این مقتضی حرف خود آقای خویتون که
دارم
صفحه 11 میتونیم یه مقتضا ماسنه هم بود ماسن تعیون و ارتماسن به ترکاری کرد مقتضا ما میشه احتیاج کنه به
نعم. قلنا بأن الثمرة بين خلاف السيد الخوي وصاحب العروة في أن صاحب العروة احتاط بعدم الاجتزاء بالغسل الارتماسي، بينما أن السيد الخوي أفتى بعدم كفاية الغسل الارتماسي، أنه على مبنى صاحب العروة مقتضى الاحتياط في فرض تعذر الغسل الترتيبي الجامع احتياطا بين الغسل الارتماسي والتيمم، بينما أنه على فتوى السيد الخوئي لا يجزئ الغسل الارتماسي فيتعين التيمم. السيد الخوئي ذكر مطلبا آخر يخالف ما ذكرناه، قال بناء على مسلكنا فلا مناص من التيمم والاحتياط بالتغسيل ارتماسا، فتنتهي، يقول السيد الخوي لأن أدلة الترتيب مطلقة وتشمل حال العجز، ومقتضى ذلك وصول النوبة إلى التيمم، لكنه يحتاط بالتغسيل الارتماسي لئلا يفوته التغسيل، فالاحتياط في الغسل الارتماسي للغسل الترتيبي في هذا الفرق. يعني يقول السيد الخوئي على مسلكنا مقتضى الصناعة حين العجز عن الغسل الترتيبي وصول النوبة إلى التيمم، لأنه عاجز عن التغسيل الصحيح الواجد للشرائط بمقتضى إطلاق شرطية الترتيب، لكن الأحوط استحبابا أن يضم إليه الغسل الارتماسي. مقتضى الصناعة وصول النوبة إلى التيمم، إلا أنه يحتاط، وطبعا يكون هذا الاحتياط احتياطا استحبابيا، يحتاط بضم غسل الارتماسي إلى التيمم، إلا أن مقتضى الصناعة ماذا؟ ووصول النوبة إلى التيمم. هكذا يقول السيد الخوي، يقول وأما على ما ذكرناه من اشتراط الترتيب في غسل الميت فلا مناص من التيمم والاحتياط بالتغسيل ارتماسا، وذلك لما ذكرناه غير مرة أن الأوامر الواردة في الإرشاد إلى الجزئية والشرطية غير مختصة بحال القدرة والتمكن، ولازم الشرطية المطلقة للترتيب سقوط الأمر بالغسل عند تعذر الشرط وهو الغسل الترتيبي، فتنتهي النوبة إلى التيمم، إلا أنه يحتاط، يعني ماذا؟ يعني يحتاط احتياطا استحبابيا بالتغسيل الارتماسي لئلا يفوته التغسيل المحتمل وجوبه واقعا. فما قد يوهم العبارة أنه خلاف ما ذكرناه ليس كما يوهم. وأما بالنسبة إلى احتياط صاحب العمر، يقول السيد الخايم: مقتضى ما صنع الماتن من عدم الجزم بتعين الترتيب عند التمكن من تعين الارتماس عند تعذر الترتيب، لأن الواجب حينئذ أحدهما كما في غسل الجنابة، وإنما اخترنا الترتيب للاحتياط، فإذا تعذر تعين الالتماس لا محالة. كأنه على احتياط صاحب العروة مع تعذر الغسل الترتيبي يتعين الغسل الارتماسي، ولكن هذه العبارة ليست صحيحة، لأنه المفروض أن صاحب العروة يريد أن يحتاط وجوبا، ومقتضى الاحتياط الوجوبي في فرض التمكن من الغسل الترتيبي عدم الاجتزاء بالغسل الارتماسي، وفي فرض عدم التمكن من الغسل الترتيبي مقتضى الاحتياط ماذا؟ الجمع بين الغسل الارتماسي والتيمم، لا الاجتزاء بالغسل الارتماسي. نعم، من يريد أن يبعض في الاحتياط يقول مقتضى الصناعة كفاية الغسل الارتماسي، وإنما أحتاط في فرض التمكن من الغسل الترتيبي بأن لا يختار الغسل الارتماسي، فهذا احتياط متوسط وتبعض في الاحتياط. في فرض العجز عن الغسل الترتيبي يختار مذهبه ويفتي بما وصل إليه فكره من كفاية الغسل الترتيبي، ولكن هذا مو معلوم، لعل صاحب العروة لم يصل إلى نتيجة واضحة، أو أن صاحب العروة يريد أن يحتاط احتياطا تاما، ومقتضى الاحتياط التام هو أنه إذا تمكن من الغسل الترتيبي يختار الغسل الترتيبي على الأحوال، وإذا تعذر الغسل الترتيبي فمقتضى الاحتياط أنه يحتمل أن يتعين عليه الغسل الارتماسي، ويحتمل أنه يتعين عليه التيمم، والعلم الإجمالي بوجوب أحدهما منجز فيجب احتياط. فإذا نقول الصحيح ما ذكرناه من أنه على احتياط صاحب العروة في فرض العجز عن الغسل الترتيبي الأحوط وجوبا الجامع بين الغسل الارتماسي والتيمم، وعلى فتوى السيد الخائي بعدم كفاية الغسل الارتماسي فمقتضى القاعدة عند العجز عن الغسل الترتيبي انتقال النوبة إلى التيمم، وإن كان الأحوط استحبابا أن يضم إليه الغسل الارتماسي. السيد الخائي كلامه بالنسبة إلى مقتضى فتوى نفس ما ذكرنا، وإن كان بعض عبارته قد يوهم خلاف ذلك. وأما بالنسبة إلى مبنى صاحب العروة كلامه ليس تاما، فإنه ذكر أن مقتضى احتياط صاحب العروة أن يفتي بكفاية الغسل الارتماسي عند العجز عن الغسل الترتيبي، لأنه لا يقتضي الاحتياط إلا اختيار الغسل الترتيبي عند التمكن منه. نقول يا سيدنا الخوي، هذا هو احتياط ناقص. الاحتياط الكامل هو أنه إذا تعذر عليه الغسل الترتيبي فيحتمل أن الغسل الارتماسي ليس مجزاً، كما أنتم وصلتم إلى هذه الفكرة، لكن من يحتاط يقول أنا أحتمل صحة هذه الفكرة وعدم مشروعية الغسل الارتماسي، فكيف يكتفي بالغسل الارتماسي في فرض العجز عن الغسل الترتيبي؟ لا محالة، لا بد أن يحتاط بالجمع بين الغسل الارتماسي والتيمم. نعم، كما كان شيخنا الأستاذ قدس سره يقول الفتوى مواجب وكان يبعض في الاحتياط، أحيانا يحتار وأحيانا يفتي مع أن المستند واحد. يقول ما أريد أخالف المشهور، أحتاط، ولكن لا يجب علي الاحتياط في الفتوى دائما، قد أفتي في بعض الأحيان مع أن مقتضى إشكال المشهور عدم الفتوى، لكن أنا فكري واضح، وصلت إلى رأي واضح، لكن لا أريد أن أفتي. مثلا كان يقول الشيخ التبريزي من خرج في صباح شهر رمضان قبل الزوال إلى السفر من دون تبييت النية من الليل الأحوط وجوبا أن يصوم، ولكن لو صام لا يجب عليه القضاء، خلافا للسيد الخوي حيث كان يقول الأحوط وجوبا أن يصوم ويقضي. كان يقول الشيخ التبريزي خب أنا أراعي المشهور لا أفتي بوجوب الصوم، ولعله لأجل أن لا يصعب على الناس فيرجعون إلى فتوى فالعالم الذي يفتي بعدم وجوب الصوم، ولكن لو أراد أن يصوم احتياطا لماذا لا أفتي بصحة هذا الصوم وفقا لمبناي ووفقا لما دل على أن من صام في السفر بجهالة لم يقضيه. وكان الشيخ الأستاذ يستفيد من ذلك في بعض الأحيان. على أي حال إذا هكذا نعم هذا يعني أن صاحب العروة وصل إلى أن الغسل الارتماسي مجزئ لكنه لا يريد أن يفتي فيحتاط فيما إذا تمكن من الغسل الترتيبي، وإذا عجز عن الغسل الترتيبي هنا لا مانع من أن يفتي بما وصل إليه رأيه من الاجتزاء بالغسل الارتباسي، ولكن مو معلوم أن صاحب العروة وصل رأيه إلى الاجتزاء بالغسل الارتباسي وإنما راعى مسلك المشهور، لا، لعله وصل إلى عدم الاجتزاء بالغسل الالتماسي أو لم يصل إلى نتيجة واضحة وأراد أن يحتاط، ومقتضى ذلك أنه في فرض العجز عن الغسل الترتيبي لا يفتي بالاجتزاء بالغسل الالتماسي، لأنه يحتمل أن الغسل الالتماسي ليس مزدان، ويحتمل أن شرطية الترتيب شرطية مطلقة، فلا بد أن يحتاط في الجمع بين الغسل الارتماسي والتيمم في فرض العجز عن الغسل الترتيبي. هذا تمام الكلام في هذه المسألة، والحمد لله رب العالمين.